بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 19 من الجزء الثاني، صفحة رقم 40. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه القصة حصلت بعد زمن موسى عليه السلام، يخبر الله تعالى عنها لينتفع بها أهل الإيمان. ففي حكاية هؤلاء القوم فوائد جمة ما أحوجنا إليها زماننا. قصة هؤلاء القوم تعلمنا أثر التخلف عن الجهاد بعد أن عزمنا عليه وعرفنا قيمته. ترشدنا الآيات القادمة حتى لا نكون مثل أولئك الذين آثروا دنياهم على أخراهم وجبنوا واطمأنوا إلى ضعفهم وهوانهم، ولنكون كالذين صبروا وثبتوا وقدموا حب الآخرة حتى ظفروا بالنصر وتخلصوا من الذلة والهوان. هذه الآيات تمثل قواعد وثوابت للمسلمين الذين تجتمع عليهم ملل الكفر في الأرض. نزلت هذه الآيات في المدينة، سورة البقرة سورة مدنية، التي كانت فيها النواة الأولى. المدينة كانت فيها النواة الأولى للدولة وللأمة، كان الجميع يتربص بهم. وقد خرج المهاجرون من أرضهم وحيل بينهم وبين ذراريهم وأبنائهم، ثم رأى الأنصار تربص من حولهم بهم، فإنهم آووا ونصروا سيد البشر وداعية تعبيد الناس لله وحده محمدا صلى الله عليه وسلم. القصة هنا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. القصة لم تذكر اسم النبي، لأن القصة قصدت أن نعتبر بحال القوم لا بحال النبي. وفيها أن الله تعالى سلط على بني إسرائيل عدوهم من عباد الأصنام. لما ابتعد بنو إسرائيل عن منهج الله الذي جاءهم في التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى عليه السلام، وكان فيه من الأنبياء من يعظهم ويذكرهم ويدعوهم، فلما وقع في أيديهم أغلقت الأبواب في وجوههم، أذاقهم عدوهم ما أذاقهم من القتل والأسر والذلة والطرد من الديار. جاء الملأ منهم، ألم تر إلى الملأ، الملأ الأشراف الكبار، جاءوا لنبي كان فيهم وسألوه أن يقيم الله تعالى لهم ملكا ويختار ويعين لهم قائدا ليجاهدوا معه في سبيل الله ويستردوا ملكهم وأرضهم وأموالهم وعزتهم. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني كأن نبيهم يعرفهم ويعرف ضعف همتهم وعزيمتهم، هو يعيش معهم. لما طلبوا ما طلبوا قال لهم: هل حماستكم هذه للجهاد يقينية حقيقية، يعني نابعة من حسن توكل على الله وأخذ بالأسباب، أم هي عابرة سيذهب نورها مع أول بلاء وشدة؟ هل أنتم قادرون على الوفاء بما عاهدتم؟ قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني هو لم يغتر بحماستهم كثيرا، لأنه يعلم أن كثيرا من المؤمنين يتحمسون، فإذا جاء العمل الصادق ووضعوا على المحكات يتولون إلا قليلا منهم. وهذه القلة التي لا تتولى تثبت، هذه القلة سنقف معها في الصفحة القادمة مع صفاتها. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. تأكيد منهم على استعدادهم للتضحية من أجل ما أرادوا، خاصة أنهم قد سلبت منهم ديارهم وأخرجوا منها وسبي أبناؤهم وأصبحوا عبيدا عند أعدائهم. الأبناء أصبحوا عبيد عند الأعداء، هم يطمئنون نبيهم بأنهم لن يتركوا القتال ولن يفروا منه، وخاصة أن عددا من أسباب متعة الحياة وزينتها فقدت وسلبت منهم، الديار، الأموال، الأبناء. هذا المشهد، هذا المشهد ينفعنا في معرفة حقيقة ما يريده عدونا. عدونا يريد سرقة الأوطان والأبناء ليكون له التمكين والنصر. قال الله تعالى في تتمة الآية: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ختام الآية هنا يخبر بأن حماستهم هذه لم تكن حقيقية عند غالبهم، وأن أكثرهم نكلوا عن الجهاد، أخلفوا الوعد الذي أخذوه على أنفسهم وأعلنوه أمام نبيهم. لا يتخبر أنهم فروا من القتال الذي أرادوه وأعطوا العهود والمواثيق عليه، أبدوا له حماسة لا نظير لها. وختام الآية والله عليم بالظالمين يدل على أنهم ظلموا أنفسهم بنكولهم وخوفهم وركونهم إلى ما عهدوه من الذلة. هم عهدوا الذلة فركنوا إليها. الآن هذه الآية جاءت ببيان مجمل لما حصل في القصة، عندنا تفصيل، عندنا بيان لما جرى بينهم وبين نبيهم، إليكموه في تتمة الآيات. قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت كان رجلا عاديا من جندهم، وقيل كان يعني من فلاحيهم، يعني لم يكن من قادتهم ولا من أمرائهم، اختاره الله عز وجل واصطفاه ليكون ملكا وقائدا لهم. قالوا، اسمعوا ما قالوا: قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ظنوا أن الملك والقائد لابد أن يكون صاحب مال كثير وجاه كبير، فهذه ثقافة عموم الناس الذين يعيشون في عالم كل ملوكه أغنياء جدا، كل ملوكه أغنياء جدا. ولذلك سجلوا أول اعتراضاتهم على ما طلبوه هم بأنفسهم، هم طلبوا الملك، هم طلبوا الجهاد في سبيل الله، سجلوا أول اعتراضاتهم وقالوا: كيف يقودنا فقير وعندنا من الأغنياء من هو أحق بقيادتنا منه؟ هذا الجدال ليس مما عهد عن الصادقين في دعواهم. يعني الأصل في مثل هذه المواطن أن يقولوا قولا حسنا، وأن يكونوا سريعي الطاعة والاستجابة، وأن يتفطنوا إلى أن القائد الحق هو من جمع بين العلم والحكمة والقوة وغنى النفس، لا من أغرتهم ظواهره. وتأملوا كيف أنهم لم يسارعوا إلى الالتفاف حول قائدهم، بل شككوا في اختيار الله لهم وصاروا إلى الجدال والاعتراض، ساروا إلى إعمال مقاييسهم المادية الواهية. وهذه سمة من سمات بني إسرائيل بينتها آيات عدة، كيف أنهم كثيروا الجدال وكثيروا معارضة الحق بالباطل. رد عليهم نبيهم وقال: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذا من تصحيح المفاهيم، يبين لهم نبيهم ويخبرهم أنه ليس هو من اختاره، بل إن الله تعالى أراده قائدا لكم يا بني إسرائيل لما يملكه من صفات القائد الحق، فقد أكرمه الله بالعلم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، يعني زاده من العلم، هذا العلم الذي يحسن به قيادتكم وسياستكم وتدبير أمر قتالكم، وأعطاه الله عز وجل جسما، زاده بسطة أيضا في الجسم، أعطاه جسما قويا يصبر به على شدائد الحرب والقتال، والله أعلم به منكم. ومن جمع القوة إلى العلم أجر الله على يديه النصر والتمكين ووفرة المال. وكأن قارئ هذا السياق القرآني يدرك صفات القائد الذي تحتاجه الأمة، بل تحتاجه كل مؤسسة أرادت النجاح. والله يؤتي ملكه من يشاء. من تمام علم الله سبحانه وحكمته سبحانه أنه يؤتي نعمة الملك من شاء من عباده لحكم أرادها. والله واسع عليم، واسع الفضل، يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قدم لهم نبيهم آية بركة ملك طالوت عليهم، وقدم لهم علامة أنه الأحق والأجدر بما طلبوا، قدم لهم التابوت. قال لهم التابوت، التابوت صندوق خشبي، ستأتي الإشارة إلى ما فيه. هذا الصندوق أخذه عدو بني إسرائيل منهم. نبيهم قال لهم: التابوت الذي أخذه عدوكم منكم سيرجع إليكم بدون قتال، وفيه من العلامات ما يسكن قلوبكم ويرزقها الطمأنينة بأمر الله ووحيه. ورجوع وعودة التابوت هذه من علامات رحمة الله ببني إسرائيل، لعلهم يطيعوا، لعلهم يثبتوا في القتال. بعدين ربنا قال: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمل الملائكة، يعني في التابوت بقية من آثار آل أنبياء الله موسى وهارون عليهما السلام، من بقايا ألواح موسى ومن التوراة ومن عصا موسى ونعله وعمامة هارون وغير ذلك، بقية مما تركوا. وهذه البقية جاءتكم بها الملائكة تحملها بين السماء والأرض حتى تضعها بين يدي طالوت وأنتم تنظرون. هكذا ذكر بعض أهل التفسير، هكذا ذكر بعض أهل التفسير. وأيضا ذكروا أن التابوت هذا كان مما أخذه أعداؤه واحتفظوا بهم، لأن أعداء بني إسرائيل يعلمون أن هذا التابوت من أسباب وحدة بني إسرائيل، من أسباب تمسكهم بدينهم ودعوتهم. والآية جاءت هكذا مجملا بذكر حمل الملائكة لهذا التابوت. وعند أهل التفسير نقلا عن علماء بني إسرائيل وكتبهم أن الذين سرقوا التابوت وأخذوه عنوة ابتلاهم ربهم بأمراض وآفات لم يشهدوها من قبل، فقرروا رد التابوت إلى أصحابه فجعلوه في عربة يجرها بقرتان أو فرسان، هكذا قال بعض أهل التفسير، مش حملتها الملائكة ووضعتها، لا، وإنما قرروا أن يردوا التابوت الذين اغتصبوه إلى أصحابه، فجعلوه في عربة يجرها بقرتان أو فرسان ووجهوها إلى جهة منازل بني إسرائيل. مشت العربة ساقتها الملائكة حتى وصلت بها إلى منازلهم. هذا التابوت الآية تقول تحمله الملائكة، هكذا الآية تقول، هذا التابوت كانت له قيمة عند بني إسرائيل، له مكانة، يعني كان سببا من أسباب سكينة نفوسهم واطمئنانها، وكان رمزا لتجمعهم واتحادهم. فلما رأوه اطمأنوا، أطاعوا طالوت، قبلوا بقيادته وسار بهم إلى طريق المعركة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أعطاكم ربنا ذلك يا بني إسرائيل لتنتفعوا وتؤمنوا وتتبعوا طالوت إن كنتم صادقين مؤمنين بالله وبنبوتي وباليوم الآخر. وهذه القصة لها تتمة تأتيكم في الصفحة القادمة بعون الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.